الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حصد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. أمير قطر يصل طهران في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. مورا يواصل المفاوضات في طهران لحل القضايا العالقة، وبما يلزم أمريكا اتخاذ القرار للتواصل الاتفاق المنشود. والفلسطينيون يشيعون الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة برام الله قبل نقلها إلى القدس. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني إلى طهران ظهر اليوم في زيارة للبلاد بدعوة من رئيس الجمهورية الإسلامية سيد إبراهيم رئيسي، واستقبل الثاني في المطار من قبل نائب رئيس الجمهورية محمد مخبر وعدد من مسؤولين البلاد. وقد جرت فيما بعد مراسم استقبال رسمي لأمير قطر من قبل الرئيس إبراهيم رئيسي في مجمع سعد أباد الرئاسي بطهران. هذا ومن المنتظر أن تبدأ مباحثات رئيسي وآل ثاني عصر اليوم، حيث سيتناول الجانبان تطوير تعاون البلدين بالإضافة إلى بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحول وصول أمير قطر إلى إيران ومراسم استقباله في طهران، تابعوا ما أفاد به الصحفي محمد لاجواردي من هناك.
وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يرافقه وفد رسمي رفيع المستوى إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية هي الثانية له منذ توليها السلطة عام 2013، وكذلك الأولى منذ تولي السلطة الرئيس إبراهيم رئيسي. طبعا تجري مراسم استقبال رسمية للشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر سعد أباد الرئاسي في شمال العاصمة الإيرانية طهران، واستقباله من قبل الرئيس إبراهيم رئيسي. طبعا هذه زيارة أمير قطر إلى إيران تأتي في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك العلاقات بين إيران ودول المنطقة، كما تحمل رسائل عديدة منها تهدئة الأوضاع في المنطقة وبحث آخر التطورات، وأهم وكذلك الموضوع المهم الذي من المتوقع أن يناقش هو موضوع الملف النووي الإيراني. طبعا حسب ما أعلن ستكون جلسة مغلقة بين أمير قطر وكذلك الرئيس إبراهيم رئيسي، ومن ثم حسب ما أعلن أيضا سيكون مؤتمر صحفي للرئيسين ليعلنوا عن ما جرى في هذه الجلسة التي ستقام بين أمير قطر وكذلك الرئيس الإيراني. ومن المتوقع سيكون لقاء لأمير قطر مع قائد الثورة الإسلامية. أمير قطر أتى إلى إيران ومن ثم سيذهب حسب ما أعلن إلى ألمانيا وكذلك إلى إنجلترا ثم إلى الولايات المتحدة.
صرح قائد القوة البحرية بقوات حرس الثورة الإسلامية أن قواته ترصد تحركات الأعداء عند الحدود المائية للبلاد لحظة بلحظة. وقال العميد علي رضا تنكسيري إن الأمن مستتب في مياهنا الإقليمية، مؤكدا أنه ليس هناك من يخاطر بالاقتراب منها في ظل حضور الشباب الثوري والمؤمن. ولفت العميد تنكسيري للجهوزية التامة للقوات البحرية الإيرانية، مشددا بأنه لدى أي حضور أو تحرك للأعداء نحو الحدود المائية فسيتم إرغامهم على التراجع وفي الوقت المناسب. تواصلت المفاوضات اليوم في طهران بين نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا. ويزور مورا طهران لمتابعة مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر بين إيران ومجموعة 4+1 وحل القضايا العالقة، وبما يلزم الجانب الأمريكي أن يتخذ القرار اللازم وصولا إلى الاتفاق المنشود. وقال مورا في تغريدة يوم أمس بأنه يعتزم إجراء مباحثات مع نائب وزير الخارجية وسائر المسؤولين الإيرانيين حول مفاوضات فيينا، مؤكدا أن العمل متواصل بهدف حل القضايا العالقة خلال هذه المفاوضات. في مراسم تشييع مهيبة شيعت الجماهير الفلسطينية جثمان الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة انطلاقا من المستشفى الاستشاري برام الله إلى مقر رئاسة السلطة الفلسطينية، وإلى جانب حضور عدد كبير من المسؤولين والصحفيين وذوي الشهيدة اصطفت حشود الجماهير على جانبي الطريق الذي قطعه الموكب، وكانت قد جرت مراسم تشييع أخرى للشهيدة بجنين جابت شوارع المدينة ومخيمها، حيث رفع المودعون الجثمان ملفوفا بالعلم الفلسطيني على الأكتاف قبل أن تقام عليه صلاة الرحمة من قبل الأب فراس ذياب. هذا ومن المقرر أن ينقل جثمان الشهيد أبو عاقلة إلى مدينة القدس حيث يوارى الثرى هناك. وفي كلمته خلال التشييع أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفضه مشاركة السلطات الإسرائيلية في التحقيق بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة لأن قوات الاحتلال هي من ارتكبت الجريمة، مؤكدا أنه سيتم تحويل قضية الشهيدة فورا إلى محكمة الجنايات الدولية. وحول الاستحقاقات المترتبة على السلطة الفلسطينية تجاه هذه الجريمة نتابع ما يقوله الصحفي فارس الصرفندي وهو مواكب لمراسم التشييع في الأراضي المحتلة.
الكرة في ملعب الرئاسة الفلسطينية، وعلى الرئاسة الفلسطينية الآن أن تستغل الفرصة وأن تذهب سريعا إلى محكمة الجرائم الدولية، لأن هذه جريمة مكاملة الأركان فيها قرائن واضحة، إضافة إلى أنه الشهيدة شيرين أبو عاقلة أيضا تحمل الجنسية الأمريكية، فأنت أيضا تستطيع أن تضع الولايات المتحدة في الزاوية. هذه كلها أوراق قوة من الممكن استغلالها لمحاكمة الاحتلال، وأيضا من الممكن استغلالها من أجل حماية الصحفي الفلسطيني في المستقبل، لأنه لا يمكن أن يبقى الصحفي الفلسطيني بين غلالين هدفا متحركا وثابتا لقناصة الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث عن 56 شهيد صحفي فلسطيني في العام من العام 2000، نتحدث عن 8500 اعتداء على صحفيين فلسطينيين منذ العام 2013، نتحدث عن 14 صحفيا فلسطينيا في الاعتقال الإداري دون محاكمة. يعني معنى ذلك أن هذا الاحتلال يتعامل مع الصحفي الفلسطيني بأنه عدو، علما أن يعني استهداف الصحافة يعتبر جزء من جرائم الحرب، هذا وفق بروتوكولات ميثاق روما لمحاكم جرائم الحرب. معنى ذلك أن الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية الآن أصبح واجبا وأصبح مكتمل الأركان. أول قرار وأهم قرار للمجلس المركزي هو قطع كافة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بما فيها العلاقات الأمنية، وهذا الموضوع هو أصبح مطلب شعبي فلسطيني. اليوم الشارع الفلسطيني يطالب منذ العام 2015 هناك مطالب بضرورة أن يكون هناك وقف لكل العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسها العلاقة الأمنية.
شهدت مناطق متفارقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وكان مخيم العروب شمالي الخليل ومدن جنين وبيت لحم والقدس وعدة مناطق تابعة لها مسرحا لهذه المواجهات. ففي جنين أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال قرب قرية عانين، كما استهدفوا البرج العسكرية على مدخل مخيم العروب بالزجاجات الحارقة. وفي بلدات تقوع ببيت لحم والعيسوية وبيت حنينة بالقدس ألقى شبان فلسطينيون الحجارة صوب مركبات الاحتلال والمستوطنين. هذا وقد أصيب شاب فلسطيني إصابة خطيرة على باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى، وخمسة آخرون ببلدة بيت حنينة، كما اعتقل ستة شبان أيضا. وفي الشأن اللبناني، بدأت اليوم المرحلة الثالثة من الانتخابات النيابية اللبنانية باقتراع الموظفين ورؤساء الأقلام في إدارة العملية الانتخابية. وفتحت صناديق الاقتراع أمام الموظفين صباحا في كافة الأقضية بحضور البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات وجمعية لادي ومندوبي المرشحين. وتحدثت وسائل الإعلام اللبنانية عن أجواء هادئة سادت مراكز صناديق الاقتراع وسط إجراءات أمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي. تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا روسيا تحذر من قيام أوكرانيا بخطوات استفزازية باستخدام أسلحة الدمار الشامل. التيارات السياسية العراقية تعتبر تمديد أمريكا حالة الطوارئ الخاصة بالعراق استمرارا لنهب ثروات البلاد. والنهضة التونسية تعلن رفض المعارضة المشاركة في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. حذرت روسيا من أن العمل جار في أوكرانيا لاستفزازات باستخدام أسلحة الدمار الشامل. وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريليوف: لدينا معلومات بشأن ذلك تستهدف اتهام القوات الروسية باستخدام أسلحة دمار شامل وفق السيناريو السوري. وأوضح: حصلنا على معلومات تكشف تفاصيل تجارب غير إنسانية أجرها البنتاغون على المواطنين الأوكرانيين في مستشفى الأمراض النفسية رقم 1 بمقاطعة خاركوف، إضافة إلى أدلة تؤكد استخدام الإدارة العسكرية الأمريكية لمدينة ماريوبول كمركز إقليمي لجمع واعتماد مسببات الكوليرا. ومن جهته، حذر المستشار الألماني أولاف شولز من أن نتائج الحرب في أوكرانيا قد تستمر للمئة عام المقبلة، وأكد أن على أوكرانيا الاستعداد للتعايش مع عواقب الحرب. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
بوابة عريضة من الأزمات السياسية والعسكرية بدأت تفتح من خلال الحرب في أوكرانيا. سياسيا، وقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفاقيات جديدة مع فنلندا والسويد لتعزيز الأمن الأوروبي، حيث تقضي الاتفاقيات بدعم بريطانيا لفنلندا والسويد في حال تعرضهما لأي اعتداء.
الاتفاق الأمني الذي وقعناه اليوم يضمن أن بلدينا يمكن أن يعززا شراكاتنا والارتقاء بها إلى مستويات لا مثيل لها. قواتنا ستتدرب في أقصى الشمال حتى منطقة البلطيق وخارجها.
وفيما يخص خطط الانضمام لحلف الناتو، أكد الرئيس الفنلندي سوليني نيستو أن بلاده تسعى لتعزيز أمنها وأن انضمامها للناتو ليس موجها ضد أحد. المستشار الألماني أولاف شولز حذر من جهته من أن نتائج الحرب في أوكرانيا قد تستمر للمئة عام المقبلة، وأكد أن على أوكرانيا الاستعداد للتعايش مع عواقب الحرب. وفي إطار تعزيز التحشيد ضد روسيا، وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى اليابان، وعقب اجتماعا مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اتهم روسيا بأنها أكبر خطر مباشر على النظام العالمي، وعبر عن قلقهما من التحالف القائم بين موسكو وبكين. فيما قال كيشيدا إن غزو أوكرانيا يهز قلب النظام العالمي وآسيا ويجب عدم السماح به. ميدانيا، أكدت السلطات المحلية في منطقة خيرسون أنها ستواصل العمل على الانضمام إلى روسيا، وشدد أعضاء في الإدارة العسكرية المدنية للمدينة أنه لم يعد أمامهم طريق آخر وأن المنطقة لن تعود بعد الآن لسيطرة كييف. وفيما يخص ماريوبول، فقد اقترحت القيادة الأوكرانية خطة لمبادلة عناصرها المحاصرين في مصنع أزوفستال مع أسرى روس.
ك كشفت روسيا البيضاء عن تضاعف الحجز العسكري للناتو في بولندا ودول البلطيق. أعلن ذلك سكرتير مجلس الأمن في روسيا البيضاء ألكسندر فولفوفيتش قائلا: في الوقت الحالي يتمركز في هذه الدول أكثر من 20,000 عسكري أجنبي مجهزين بأسلحة هجومية حديثة، معتبرا أن هذا الرقم هو ضعف ما كان موجودا عام 2020. ولفت فولفوفيتش إلى امتلاك المجموعة الجوية التابعة للناتو حاليا أكثر من 90 طائرة حربية، 40 منها في بولندا ودول البلطيق. واتهم فولفوفيتش الدول الغربية بالسعي لتحويل الفضاء إلى ساحة معركة ومجال للقيام بعمليات عسكرية، وقال إن ذلك أمر مثير للقلق. اعتبرت حركة النجباء العراقية تمديد أمريكا لحالة الطوارئ الخاصة بالعراق خطوة لاستمرار نهب ثروات العراق. وأشار بيان للحركة أن عقدين من العدوان الأمريكي واحتلال الأراضي العراقية بدون تفويض أممي، مؤكدا أن واشنطن تتذرع بتهديد يستهدف أمنها القومي على بعد آلاف الكيلومترات، فيما تجرم فصائل المقاومة التي تدافع عن عقيدتها والأمن القومي لبلدانها. من جهته جدد رئيس تحالف الفتح والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري رفضه لوجود أي قوات أجنبية في العراق. وقال العامري: لقد بات بقاء تلك القوات غير شرعي بعد نهاية عام 2021، في إشارة لقرار البرلمان العراقي بطرد القوات الأجنبية. وعلى صعيد آخر، توجه عشرات العراقيين بالشموع والزهور إلى مقر السفارة الفلسطينية في بغداد ردا على الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. مراسلنا الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات الميدانية والسياسية العراقية في هذا التقرير.
هوجمت قاعدة عسكرية يتواجد فيها فريق أمريكي من شركة لوكهيد مانهاتن بطائرة مسيرة تحمل قنابل هجومية. وقال مصدر أمني عراقي أن القوات الدولية بقيادة أمريكا قامت بإسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق فوق سماء سبايكر في محافظة صلاح الدين. إلى ذلك شرعت قوة من الحشد بعملية ملاحقة لبقايا عناصر داعش الإجرامي في مناطق صحراء الأنبار الغربية باتجاه مناطق صحراء الموصل. على صعيد ثاني، كشف مصدر مسؤول في حكومة محافظة الأنبار المحلية عن رفض محكمة الأنبار تسليم ضابط أمني رفيع المستوى واثنين من مرافقيه إلى القوات الأمريكية للتحقيق معه بعد اتهامه من قبلها بضلوعه باستهداف قاعدة عين الأسد. وقال المصدر أن قوة أمريكية وأخرى أسبانية تتمركز في قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي بقضائية غربية الأنبار حاولت الضغط والتأثير على ضباط التحقيق والقضاء في التهم الموجهة ضد آمر فوج الحشد العشائري في ناحية البغدادي العقيد صدام العبيدي واثنين من مرافقيه. وأضاف المصدر أن القوات الأمريكية والأسبانية طلبت تسليمهم، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل بعد إصدار محكمة الأنبار قرارا بإخلاء سبيل العبيدي ومرافقيه لعدم ثبوت التهم الموجهة ضده من قبل القوات الأمريكية. وأوضح أن القضاء في الأنبار أصر على إحالة العبيدي إلى إحدى المحاكم القضائية في المحافظة للنظر بالتهم الموجهة ضده، ومن ثم قرر إطلاق سراحه لعدم ثبوت الأدلة. على صعيد ثاني، تظاهر مئات العراقيين أمام سفارة فلسطين في بغداد احتجاجا على اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، معتبرين الجريمة انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والأعراف التي تحرم استهداف الطواقم الإعلامية تحت أي ظرف كان. من جهة أخرى، هن مئات العراقيين من مستويات مختلفة سياسيا واجتماعيا وثقافيا السفير الإيراني الجديد في بغداد محمد كاظم آل صادق بعد وصوله بغداد وتسنمه منصبه الجديد. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
كما وأنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قرار حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. وينص المشروع على تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال ومنع إقامة أي علاقات دبلوماسية أو سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية معه، واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. كما ينص على تجريم السفر والتخابر والترويج للأفكار والمبادئ الصهيونية بأية وسيلة كانت، علنية أو سرية. كذلك يشدد المشروع على ضرورة الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، وصيانتها من المخاطر الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الاحتلال. أعلن الجيش المصري عن مقتل 5 من جنوده فجر الأربعاء أثناء إحباط محاولة للهجوم على إحدى النقاط الأمنية بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد قريب عبد الحافظ أن ضابطا وأربعة مجندين قتلوا وأصيب جنديان آخران أثناء العملية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
ارتفاع وتيرة الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء المصرية مستهدفة قوات الأمن المصرية. صباح الأربعاء كان آخر هذه الهجمات وأدى إلى مقتل 5 من قوات الأمن، هم ضابط وأربعة جنود وإصابة أربعة آخرين، وذلك عندما فتح مسلحون النار على نقطة تمركز أمنية. الهجوم يأتي بعد مقتل ضابط وعشرة مجندين في هجوم على نقطة تفتيش أمنية في غرب سيناء يوم 7 من الشهر الحالي. أعلنت جماعة داعش الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم. وردا على الهجمات شن الجيش المصري مداهمات على عدة مناطق بسيناء، وتمكن من تصفية 10 داعشين خلال اشتباكات جرت عند ساحل البحر بمدينة رفح. ويواصل الجيش عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق رفح والشيخ زويد لملاحقة كافة الجماعات المسلحة. عقب الهجوم أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحادث الإرهابي في غرب سيناء لن ينال من عزيمة الدولة المصرية أو الجيش المصري في حربهما ضد الإرهاب. وجاء الهجوم في الوقت الذي اجتمع فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في القاهرة. وقالت الرئاسة المصرية أنهما بحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وهي مانح الرئيسي للمساعدات العسكرية لمصر. وقال مسؤول عسكري أمريكي أن السيسي أعرب عن أمله في تحقيق التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة في اجتماع مع الجنرال المشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وتقوم القوات المصرية منذ 4 سنوات بحملة واسعة ضد المجموعات المسلحة في شمال ووسط سيناء بعد أن شددت هذه الجماعات هجماتها ضد القوات الأمنية.
جددت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني في صنعاء التزام صنعاء بتنفيذ جميع بنود الهدنة المعلنة برعاية أممية، محملة دول العدوان مسؤولية التنصل من تنفيذ بنود الهدنة وتداعياتها الكارثية. وأشارت الهيئة إلى أن السعودية عمدت إلى تضليل الرأي العام بإرسال عدد من العمال اليمنيين المعتقلين في سجونها على أنهم من ضمن أسرى الجيش واللجان. يأتي ذلك بعد نفي رئيس لجنة الأسرى في حكومة صنعاء عبد القادر المرتضى معرفته بالأسماء التي أفرجت عنها السعودية قبل أيام. أعلن رئيس حركة النهضة التونسية عدم مشاركة المعارضة في الاستفتاء الذي دعا له رئيس الجمهورية قيس سعيد في ظل الوضع الراهن للبلاد. وقال راشد الغنوشي وهو رئيس البرلمان المنحل إن موقف الحركة يندرج ضمن موقف وطني جبهوي هو الآن بصدد التشكل. واعتبر الغنوشي الاستفتاء خطوة تندرج ضمن مشروع كامل لوضع اليد على كل السلطات، مضيفا بأن ذلك مناقض لجوهر الديمقراطية والدستور. ورأى أن تعيين هيئة جديدة للانتخابات من قبل سعيد يعد خطوة تلت خطوات سابقة لتفكيك مؤسسات الدولة بدءا من مجلس القضاء ووصولا إلى الهيئة المستقلة للانتخابات. وأخيرا أكدت الصين موقفها الرافض لمشروع القرار الأمريكي القاضي بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية. وصرح مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون بأن بكين لن تدعم المشروع بمجلس الأمن، معربا عن الأمل بإيجاد حل يسمح بتجنب المواجهة في المجلس. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. أمير قطر يصل طهران في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. مورا يواصل المفاوضات في طهران لحل القضايا العالقة وبما يلزم أمريكا اتخاذ القرار المتوصل لاتفاق المنشود. والفلسطينيون يشيعون الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة برام الله قبل نقلها للقدس. شكرا لكم طيب المتابعة، وكان معكم خالد عبد الله، السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4:15 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ،
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القيادة الفكرية مشروع حضاري تقدمي يتبناه الإسلام ضمن مقولة قيادة العلماء. ولا شك أن الفرق واسع بين مجتمع يخضع لقيادة رأسمالية جشعة تنشد المال وتعبد المادة، وآخر يقوده علماء يتبعون الحق وينشدون الحقيقة. لم يقف الإسلام عند حدود الشعارات، وإنما استطاع أن يثبت قدرته الفائقة على التجسيد، فقد رفع المجتمع الإسلامي بسلسلة كبيرة من العلماء والمصلحين لعبوا دورا قياديا رائدا وعلى مختلف المستويات السياسية والفكرية والإصلاحية. وها هو الشيخ محمد جواد البلاغي الذي يعتبر من أبرز العلماء الكبار الذين حملوا عنوان القيادة الفكرية بكل جدارة.
ما أجمل هذا المكان.
ما رأيكم؟ إنه مكان هادئ وجميل.
أحسنت الاختيار يا أبا عامر.
نهر عذب فرات وهواء عليل وخضار يانع وبركة حافلة،
والأهم من ذلك كله أن الشيخ البلاغي معنا.
هذا هو
البركة فيكم يا أصحابي، البركة فيكم. والله اشتقت إليكم كثيرا.
يا شيخ، ألسنتنا تعجز عن شكر الله لرجوعك إلينا بسلام.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
والآن
بارك
يا شيخ.
الله فيكم. نعم.
والآن يا شيخ،
نعم،
حدثنا عن كل ما مر بك منذ تركت النجف وحتى رجعت إليها، فكلنا آذان صاغية.
كلنا في شوق لمعرفة مؤلفاتك وما توصلت إليه.
والله هي منة وفضل من الله منه علي.
ونعم بالله.
يا شيخ، إن نعلم أنك ما هاجرت إلى سامراء إلا لأن الشيخ الميرزا محمد تقي الشيرازي قد انتقل إلى هناك.
إنه أستاذي الجليل وأعتز به.
ما شاء الله، ما شاء الله. هل كتاب الهدى إلى دين المصطفى ألفته هناك يا شيخ؟
نعم نعم، ألفته هناك.
كم أنا معجب به، سلمت يداك وسلم فكرك يا شيخ.
سلمك الله يا أخي.
كنت في الهند وأثناء تجوالي،
نعم،
في المكتبات وجدت رجلا علمت أنه أحد موظفي السلك الدبلوماسي اللبناني هناك.
السلك الدبلوماسي.
كان يأخذ هذا الكتاب، أي كتاب الهدى إلى دين المصطفى، ويقبله تارة ويضعه على رأسه متبركا به تارة أخرى.
عجيب عجيب.
في البادي تعجبت من ذلك، اقتربت منه، سلمت عليه فرد علي وهو لا زال مشغولا بالكتاب. سألته عن فعله، أتدرون ما قال؟
وماذا قال؟
ماذا قال؟
قال: كنت أحد طلاب المدارس الفرنسية في لبنان، وقد لاحظت وسمعت من أساتذتي تلك المدارس هجوما متواصلا على الدين الإسلامي.
قاتل الله.
هجوما عنيفا، تسخيفا وتحطيما وحطة من شأنه، كل ذلك مجاهرة أمام الطلاب.
لعنة الله عليهم.
ويكمل ويقول: عن طريق المصادفة حصلت على هذا الكتاب، يعني كتاب الهدى إلى دين المصطفى، فوقعت عليه ألتهمه بالقراءة. يقول: لقد أعجبت به أيما إعجاب، وله الأثر الكبير والبالغ في بقائي على الإسلام وتقوية عقيدتي، ولولاه لانحرفت بسبب هؤلاء الكفرة.
ما شاء الله.
أستغفر الله يا قوم، كل الفضل والمنة والهدى من الله وحده.
ونعم بالله.
يا شيخ.
نعم.
ماذا بحثت فيه؟ أقصد كتاب الهدى إلى دين المصطفى.
الحمد لله، وفقني الله له بعد أن وقعت بين يدي كتابين ملحدين يتهجمان بطريقة ينكرها شرع البحث والتحقيق، فهداني الله للرد عليهما.
حقا، إنها أمانة كانت بعنقك.
كما هي أمانة بعنق كل واحد منا يا أصحابي. علينا أن نكون حذرين يقظين، متسلحين بالإيمان، متسلحين بالعلم والمعرفة، وإلا كيف سنستطيع رد مثل هذه الأفكار والشبهات؟
نعم، والله نعم.
لا يخفى عن كل ذي رشد معرفة طريقة البحث والمباحثة.
نعم.
إن مباحثة أهل الدين والاعتراض على جامعتهم وأصل دينهم إنما يحسن ولا يعد خبطا ومراوغة عن الحق، إذا كان البرهان عليهم بالمقدمات المنتهية إلى بداهة العقل أو المسلمة عند عمومهم، وإذا كان الجدل والالتزام لهم بما يعلموا أنه من الدين الذي عكفوا عليه والقدر الجامع بينهم، لا بما كان رأيا أو رواية يختص به أحد أو آحاد من أهل ذلك الدين، لا يفيد علما ولا يقر عموم أهل الدين بصحته أو أنه من دينهم. ولأجل هذا لم أعتمد في كتابي الهدى إلى دين المصطفى في البرهان إلا على ما هو حقه من المقدمات البديهية لدى العقل والعقلاء، ولم أجادل عموم النصارى، ولم ألزمهم في جامعة دينهم والنصرانية التي عندهم إلا بما تسالموا إلهاميته وصدوره عن الوحي، وهي كتب العهدين.
وكيف باحثتهم يا شيخ؟ كيف ونحن نعلم أن كتبهم قد زورت؟
لم أباحثهم خبطا بآراء مفسريهم وعلمائهم التي لا توجب في دينهم علما أو يأبى صحتها أغلبهم.
هي والله يا شيخ، لقد أبدعت في تفنيد نظرية داروين، كما أنك كافحت لتشتيت أفكار شبل شميل الإلحادية لعنة الله عليه، وها هو منهجك يتسم بالموضوعية والرصانة. بارك الله فيك.
العفو يا أخي العفو، هذا إطراء منك.
أستغفر الله، لم أقل فيك إلا الحق يا شيخ.
قاتلهم الله. ما أقبح فعلهم وما أقبحهم.
من هم
هؤلاء الذين يحضرون كتب الشيخ ويمنعونه من الشهرة؟
كلا يا أخي كلا، قاتل الله الشهرة وحبها. إن حب الله وحب العقيدة يجب أن يستوليا على قلوبنا جميعا. أقسم بالله الواحد الأحد، ما كان مقصودي من عملي هذا إلا إبراز الحق والدفاع عنه من أي طريق كان.
من أي طريق كان؟
نعم.
ماذا تقصد يا شيخ؟
أقصد ألا فرق بين أن يكون الحق قد جئت به أنا أو غيري، فالغاية العمل الخالص لله.
عفواً يا شيخ.
نعم يا عزيزي.
سمعت أنك تتباحث مع المسيحيين واليهود وبلغاتهم.
وهو كذلك.
وهل تتقن لغاتهم؟
بفضل الله أتقنت الإنجليزية والعبرية، وكنت قد أتقنت الفارسية قبلهما.
ما شاء الله.
ما شاء الله. ومن علمك يا شيخ؟
من غير معلم.
من غير معلم.
مثلا العبرية تعلمتها من صبيان اليهود وباعتهم المتجولين في سامراء.
من صبيان اليهود.
وكيف عجيب الله.
عند إقامتي هناك كنت قد ألزمت نفسي على الخروج يوميا أشتري الحلويات، حتى إذا رأيت طفلا من اليهود أعطيه شيئا منها ثم أسأله ما أشكل علي من العبرية فيشرحها لي.
وإن لم تجد طفلا ماذا تفعل؟
كنت أحيانا أستوقف بائعا جوالا من اليهود فأشتري منه كل أمتعته لا لحاجة فيها، وإنما لإغرائه بالإجابة عن استفسارات لغوية من العبرية.
يا لها من طريقة ذكية. إنك بذلك فهمت الثقافة اليهودية من أهلها لا بالوصف.
وهل استفدت من تعلمك للعبرية يا شيخ؟
بالتأكيد يا أخي، بالتأكيد. درست كتب العهدين دراسة موضوعية معمقة.
وهدفك؟
هدفي الكفاح يا أخي، الكفاح. الكفاح عن شرع الإسلام وعقيدته ضد طعون الخصوم ومن أخصم من اليهود.
قاتلهم الله.
عفوا يا شيخ.
نعم.
وهل كتبت شيئا بعد اطلاعك على كتب العهدين؟
نعم نعم يا أخي.
وما اسمه يا شيخ؟
وما اسمه؟
أسميته الرحلة المدرسية، وضعته في صورة محاورات بين جماعات اجتمعوا للدرس النزيه في كتاب التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وقد جعلتهم يتطرقون للمبادئ المادية أيضا.
يعني موسوعة في الإلهيات ليستفيد منها أعم الطبقات.
والله
يقول صديقي الحاج أحمد عن
نعم
إنه كتاب ما إن تتصفحه إلا وتحس بالرغبة والشوق لإكماله. بود الحصول على نسخة منه.
من حسن الحظ أنني أحمل نسخة منه. انتظر قليلا. تفضل، ها هو، تفضل.
حقا شكرا جزيلا يا شيخ. شكرا.
من فضلك، عندما تتم قراءته أهده لمن أحببت.
بالتأكيد بالتأكيد يا شيخ. شكرا شكرا جزيلا. ها، ماذا كتب في هذا الصفحة؟
ماذا كتب؟
أؤكد الرجاء ممن له انتقاد أو اعتراض أو إفادة أو بحث في مطالب هذا الكتاب أن يتلطف بالمكاتبة بما عنده ويعاون على العلم وطلب الحقيقة.
نعم.
ما شاء الله. ما شاء الله.
هنيئا لك هذا التواضع يا شيخ، كم إنك نزيه.
الغاية هي العمل الخالص لله.
أحسنت يا شيخ.
أحسنت.
Thank you.
ولد الشيخ محمد جواد ابن الشيخ حسن النجفي البلاغي عام 1865 ميلادي في مدينة النجف الأشرف بالعراق. ينتهي نسبه إلى قبيلة ربيعة العربية الشهيرة. يعتبر آل البلاغي من أقدم بيوتات النجف وأعرقها في العلم والفضيلة والأدب. أخذ البلاغي منذ نشأته التنقل بين نوادي العلم والفضيلة مرتقيا مراحل الكمال، يعب منها وينهل على سعة ما عرف عنه من ذكاء وفطنة وشوق في طلب العلم. كان من جملة أساتذته الشيخ أغا رضا الهمداني والشيخ محمد طه نجف والشيخ كاظم الخراساني والشيخ الميرزا محمد تقي الشيرازي. وعندما حصل على درجة الاجتهاد انتقل إلى سامراء حيث إقامة أستاذه الميرزا الشيرازي. بقي الشيخ محمد جواد البلاغي في سامراء 10 أعوام، ألف أثناءها العديد من الكتب النفيسة، ثم غادرها متوجها إلى الكاظمية فمكث 2، ساهم أثناءها في المساعي المبذولة من أجل نيل الاستقلال، بعدها انتقل إلى النجف الأشرف واستمر في إقامته.
لقد تأخر الشيخ يا حاج.
كلا كلا، حان موعد مجيئه يا أخي.
أين ذهب يا حاج؟
إنه ذهب لزيارة ضريح الإمام علي عليه السلام. إنه معتاد على ذلك كل ليلة.
وهل الشيخ دائم الخروج؟ أقصد هل يذهب لأماكن أخرى؟
كلا يا سيدي كلا، لا يخرج من هذه الغرفة إلا للحوائج الضرورية التي لا بد منها أو لزيارة الإمام علي عليه السلام.
في هذه الغرفة المتواضعة فراش بال، حصير بسيط، لا موقد يدفئها من هذا البرد القارس.
قل لي يا حاج، كيف يلتقي بالناس؟
يلتقي بالناس؟ إنهم يأتونه من كل مكان، كل يتكلم بلغته.
صحيح.
ولكن ألا يملك أثاثا يليق بمقامه؟
يملك يا أخي، بالطبع يملك، ولكنه كلما ألف كتابا يضطر لبيع أثاث بيته.
وما علاقة ذلك؟
لأنه لم يستطع طبعه وإخراجه للناس كي ينتفع.
سبحان الله.
سبحان الله، هكذا إذن.
ها هو الشيخ. ألم أقل لكم سأذهب لأفتح الباب.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا شيخ. لماذا هكذا تتعب نفسك؟ لو سمحت لأحدهم يا شيخ بمساعدتك في حمل هذه الأكياس.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أخي. ها رب العيال أولى بعياله. عندنا ضيوف؟
نعم يا شيخ، نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
لقد شرفتمونا. تفضلوا تفضلوا. يا حاج، هل قمت بالواجب؟
نعم يا شيخ.
شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا، لقد أنعم وأكرم.
النعمة والفضل من الله سبحانه. أهلا 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 وسهلا، تفضل.
في الحقيقة يا شيخ، أني صحفي، وصديقي هذا يعمل في البلاط.
نعم.
شاءت الصدفة أن نتفق لزيارتك.
على الرحب والسعة، على الرحب والسعة، أنا في خدمتكما.
أما أنا يا سماحة الشيخ فلدي مسألة، ولكنني عندما جئت إلى هنا لفت نظري شيء.
شيء؟ وما هو يا أخي؟
نعم، ما هذا التواضع يا شيخ؟ لما هذه البساطة؟ ثم لماذا هذا الانزواء؟
أما التواضع فإنني لا أرى بنفسي ما يرفعني عن الناس. كلنا من آدم وآدم من تراب.
نعم.
أما البساطة فهي الأسوة بعامة الناس يا عزيزي. إني لا أحب الشهرة. شغلت قلبي ولله الحمد بحبه، ثم ما عند الله خير وأبقى.
بورك فيك يا سماحة الشيخ.
أما الانزواء فهذه كلمة لا أقبلها منك. كلا يا صديقي كلا.
لماذا؟
إنني في تماس مع جميع الأمور والأحداث التي تجري عن طريق الأصدقاء والعارفين والمحققين.
هكذا إذن، الحمد لله.
إنني على اتصال دائم بهم. تفضل تفضل، لقد أطلت الحديث، ما هي مسألتكم؟
سامحنا.
العفو. في الحقيقة
ابدأ كيفما أحببت يا أخي، إنني معك.
أنت تعلم يا شيخ أن الدنيا في تطور.
نعم.
وأصبحت المرأة عنصرا مهما في الحياة، أقصد الحياة العملية الصناعية في المجتمع.
بل هي كذلك منذ القدم.
يعني أنك تتفق معنا في هذه المسألة؟
وهل هناك من يدعي غير ذلك؟
وأضيف لذلك مواكبة لهذا التطور، علينا أن نحذو حذو الدول المتطورة.
وما المانع من ذلك؟
باختصار، الحجاب إنه عائق أساسي أمام هذا التطور، أليس كذلك؟
يمنع المرأة من الإبداع في عملها.
وكيف؟
في الأقل يمنعها من الاختلاط مع الآخرين.
نعم.
وهل هذا التطور الذي تقصده يستوجب الاختلاط غير المشروع؟
كلا كلا كلا، لم أقصد غير المشروع، أقصد يمنعها من التحرك بحرية.
لو رفعنا تلك القيود التي تعنيها وجعلنا المرأة تختلط بحرية تامة، هل ستضمن الحصول على مجتمع فاضل، مجتمع يسوده العفاف، مجتمع يصون أعراف ديننا؟
بالطبع يا شيخ، بالتربية والتثقيف سنحصل على ذلك بإذن الله.
كلام منطقي، كلام منطقي، ولكن يجب البدء به منذ البداية.
وهو كذلك،
وهو كذلك يا شيخ.
يعني أنك توافقنا في الرأي.
بل على العكس يا أصدقائي. البداية هي الأسرة.
نعم،
البداية هي الأسرة. على المرأة أن تهتم أولا ببيتها لتزود المجتمع أفرادا تسودهم الفضيلة والعفاف،
هذا
ومنهاجهم التفاهم والوفاق،
هذا
صحيح. عارفين بالله وبأحكامه، صائنين أعراضهم، متحلين بأخلاق حميدة. فلو وفقت المرأة لذلك وفضل لها وقت للتفرغ لأعمال أخرى، فعلى المتصدين والمسؤولين تهيئة مواقع وأماكن وفرص للمرأة لتعمل، وبما يحفظ سمعتها وشرفها وعفتها وأنوثتها.
نعم.
وهذا لا يمكن تحقيقه بالاختلاط المزعوم إلا إذا كان ضمن ضوابط محكمة.
وهذا نعم. ما نصبو له يا شيخ.
نعم نصبو.
أبدا أبدا لن تتقدموا خطوة واحدة. إنها زيف شعارات الغرب.
هكذا
يا أصحابي، لا تنظروا للأمور بظواهرها، دققوا، تعمقوا، ستهتدون للحقيقة. لا تغرنكم دعايات الغرب. نحن كمسلمين لنا ديننا ولنا عقيدتنا الإلهية الرصينة، وما مسألة الحجاب إلا هي أنموذج يحفظ قيمنا واعتقادنا وبأفضل شكل. نحن لا نختلف في مسألة الاختلاط، ولكن اختلاط مع معالم الحدود ضمن أحكامنا السليمة وشرائعنا الهادية.
إذن هذا هو رأيكم؟
نعم.
المستمعين، إلى تلك المزايا العالية التي كان يحملها الشيخ، كان شاعرا من فحول الشعراء، تزخر أشعاره كباقي آثاره القيمة بالحماس للدين والعقيدة والعواطف الوجدانية والتأملات الروحية، فجاء شعره رساليا منتظما في مساجلات فكرية ومطارحات علمية حول أصول الدين وحقائق العقيدة.
أطعت الهوى، أطعت الهوى فعصاني الصبر، فها أنا فيه ما لي نهي ولا أمر. أنست بهم سهل القفار ووعرها، فما راعني منهن سهل ولا وعر. فكم في يواقيت البيان كفاية يقلد في فصل الخطاب بها النحر، وذي روضة الأحباب فيها مطالب السؤل وفي كل الفصول لها نشر. مناقب آل المصطفى لشواهد النبوة فيها وهي تذكرة وكر.
نعم أيها الأكارم، صعدت روحه إلى بارئها عام 1933 ميلادي، وقد ارتجت لوفاته الحوزات العلمية والمحافل الإسلامية، أقيمت على روحه الطاهرة مجالس الفاتحة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي.